السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
صبرت لك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال في كتابه تاريخ الأمم الملوك ثم دخل سنة 97 ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال فمن ذلك ما كان من تجهيز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينية واستعماره ابنه داود بن سليمان على الصائفة فافتتح حصن المرأة وفيها غزا فيما ذكر الواقدي مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ففتح الحصن الذي كان فتحه الوضاح وصاحب الوضاحية وفيها غزا عمر بن هبيرة الفزاري في البحر أرض الروم فشتى بها وفيها قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بالأندلس وقدم برأسه على سليمان حبيب بن أبي عبيد الفهري وفيها ولى سليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب خراسان. ذكر الخبر عن سبب ولايته خراسان. وكان السبب في ذلك أن سليمان بن عبد الملك لما أفضت الخلافة إليه ولى يزيد بن المهلب حرب العراق والصلاة وخراجها. فذكر هشام بن محمد عن أبي مخنف أن يزيد نظر لما ولاه سليمان ما ولاه من أمر العراق في أمر نفسه فقال إن العراق قد أخربها الحجاج وأنا اليوم راجع وأهل العراق ومتى قدمتها وأخذت الناس بالخراج وعذبتهم عليه صرت مثل الحجاج أدخل على الناس الحرب وأعيد عليهم تلك السجون التي عافاهم الله منها ومتى لم آتي سليمان بمثل ما جاء به الحجاج لم يقبل مني فأتى يزيد سليمان فقال أدلك على رجل بصير بالخراج توليه إياه فتكون أنت تأخذه به صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم فقال له قد قبلنا رأيك فأقبل يزيد إلى العراق وحدثني عمر بن شبت قال حدثنا علي قال كان قال قال علي وحدثني عمر بن شبت قال قال علي كان صالح قادم العراق قبل قدوم يزيد فنزل واسطا قال علي فقال عباد بن أيوب لما أقدم يزيد خرج الناس يتلقونه فقيل لصالح هذا يزيد وقد خرج الناس يتلقونه فلم يخرج حتى قرب يزيد من المدينة فخرج صالح عليه دراعة ودبوسية صفراء صغيرة بين يديه 400 من أهل الشام فلقي يزيد فسايره فلما دخل المدينة قال له صالح قد فرغت لك هذه الدار فأشار له إلى دار فنزل يزيد ومضى صالح إلى منزله قال وضيق صالح على يزيد فلم يملكه شيئا واتخذ يزيد 1000 خوان يطعم الناس عليها فأخذها صالح فقال له يزيد اكتب ثمنها علي فاشترى متاعا كثيرا وصك صكاكا إلى صالح لباعتها منه فلم ينفذه فرجعوا إلى يزيد فغضب وقال هذا عملي بنفسي فلم يلبث أن جاء صالح فأوسع له يزيد فجلس وقال لي يزيد ما هذه الصكاك الخراج لا يقوم لها قد أنفذت لك منذ أيام صكا ب100,000 وعجلت لك أرزاقك وسألت مالا للجند فأعطيتك فهذا لا يقوم له شيء ولا يرضى أمير المؤمنين به وتؤخذ به فقال له يزيد يا أبا الوليد أجز هذه الصكاك هذه المرة وضحكه قال فإني أجيزها فلا تكثرن علي قال لا قال علي بن محمد حدثنا مسلمة بن محارب وأبو العلاء التيمي حدثنا مسلمة بن محارب وأبو العلاء التيمي والطفيل بن مرداس العمي وأبو حفص الأزدي وعمن حدثه عن جهم بن زحر بن قيس والحسن بن رشيد عن سليمان بن كثير وأبو الحسن الخراساني عن الكرماني وعامر بن حفص وأبو مخنف عن عثمان بن عمرو بن محصن الأزدي وزهير بن هنيد وغيرهم وفي خبر بعضهم ما ليس في خبر بعض فألفت ذلك أن سليمان بن عبد الملك ولى يزيد بن المهلب العراق ولم يوله خراسان فقال سليمان بن عبد الملك لعبد الملك بن المهلب وهو بالشام ويزيد بالعراق كيف أنت يا عبد الملك إن وليتك خراسان قال يجدني أمير المؤمنين حيث يحب ثم أعرض سليمان عن ذلك قال وكتب عبد الملك بن المهلب إلى جرير بن يزيد الجضمي وإلى رجال من خاصته إن أمير المؤمنين عرض علي ولاية خراسان، فبلغ الخبر يزيد بن المهلب وقد ضجر بالعراق، وقد ضيق عليه صالح بن عبد الرحمن فليس يصل معه إلى شيء، فدعا عبد الله بن الأهتم فقال: إني أريدك لأمر قد أهمني، فأحب أن تكفينيه أن تكفينيه. قال: مرني بما أحببت. قال: أنا فيما ترى من الضيق، وقد أضجرني ذلك، وخراسان شاغرة برجلها، وقد بلغني أن أمير المؤمنين ذكرها لعبد الملك بن المهلب، فهل من حيلة؟ قال: نعم، سرحني إلى أمير المؤمنين، فإني أرجو أن آتيك بعهدك عليها. قال: فاكتب ما أخبرتك به. وكتب إلى سليمان كتابين، أحدهما يذكر له فيه أمر العراق، وأثنى فيه على ابن الأهتم، وذكر له علمه بها، ووجه ابن الأهتم وحمله على البريد، وأعطاه 30,000، فسار سبعا، فقدم بكتاب يزيد على سليمان، فدخل عليه وهو يتغدى، فجلس ناحية، فأوتي بدجاجتين فأكلهما. قال فدخل ابن ما شاء الله ربنا يزيد. قال فدخل ابن الأهتم فقال له سليمان: لك مجلس غير هذا تعود إليه. ثم دعا به بعد ثالثة، فقال له سليمان: إن يزيد بن المهلب كتب إلي أذكر علمك بالعراق وبخراسان، ويثني عليك، فكيف علمك بها؟ قال: أنا أعلم الناس بها، وبها ولدت، وبها نشأت، فلي بها وبأصلها خبر وعلم. قال: ما أحوج أمير المؤمنين إلى مثلك يشاوره في أمرها، فأشر علي برجل أوليه خراسان. قال: أمير المؤمنين أعلم من يريد يولي، فإن ذكر منهم أحدا أخبرته برأيي فيه، هل يصلح لها أو لا؟ قال: فسمى سليمان رجلا من قريش، قال: يا أمير المؤمنين، ليس من رجال خراسان. قال: فعبد الملك بن المهلب قال: لا، حتى عدد رجالا، فكان في آخر من ذكر وكيع بن أبي سود. فقال: يا أمير المؤمنين، وكيع رجل شجاع صارم بئيس مقدام، وليس بصاحبها، مع هذا إنه لم يقد 300 قط، فرأى لأحد فإنه لم يقد لثلاثمائة قط فرأى لأحد عليه طاعة. قال: صدقت، ويحك، فمن لها؟ قال: رجل أعلمه لم تسمه. قال: فمن هو؟ قال: لا أبوح باسمه إلا أن يضمن لي أمير المؤمنين ستر ذلك، وأن يجيرني منه إن علم. قال: نعم، سمه من هو. قال: يزيد بن المهلب. قال: ذاك بالعراق، والمقام بها أحب إليه من المقام بخراسان. قال: قد علمت يا أمير المؤمنين، ولكن تكرهه على ذلك، فيستخلف على العراق رجلا ويسير. قال: أصبت الرأي. فكتب عهد يزيد على خراسان، وكتب إليه كتابا: إن ابن الأهتم كما ذكرت في عقله ودينه وفضله ورأيه. ودفع الكتاب وعهد يزيد إلى ابن الأهتم، فسار سبعا، فقدم على يزيد فقال له: ما وراءك؟ قال، فأعطاه الكتاب، فقال: ويحك، عندك خير. فأعطاه العهد، فأمر يزيد بالجهاز للمسير من ساعته، ودعا ابنه مخلدا فقدمه إلى خراسان. قال: فسار من يومه، ثم سار يزيد واستخلف على واسط الجراح بن عبد الله الحكمي، واستعمل على البصرة عبد الله بن هلال الكلابي، وصير مروان بن المهلب على أمواله وأموره بالبصرة، وكان أوثق إخوته عنده. ولمروان يقول أبو البهائي: لي يدي رأيت أبا قبيصة كل يوم على العلات أكرمهم طباعا، إذا ما هم أبوا أن يستطيعوا جسيم الأمر يحمل ما استطاع، وإن ضاقت صدورهم بأمر فضيلتهم بذاك ندا وباعا. وأما أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه قال في ذلك: حدثني أبو مالك أن وكيع بن أبي سعود حد بعث بطاعته وبرأس قتيبة إلى سليمان، فوقع ذلك من سليمان كل موقع، فجعل يزيد بن المهلب لعبد الله بن الأهتم 100,000 على أن ينقر وكيعا عنده. فقال: أصلح الله الأمير، والله ما أحد أوجب شكرا ولا أعظم عندي يدا من وكيع، لقد أدرك بثاري وشفاني من عدوي، ولكن أمير المؤمنين أعظم وأوجب علي حقا، وإن النصيحة تلزمني لأمير المؤمنين. إن وكيعا لم يجتمع له 100 عنان عينان أي إن وكيعا لم يجتمع له 100 عنان قط، إلا حدث نفسه بغدرة، خامل في الجماعة، نابهم في الفتنة. فقال: ما هو إذا ممن نستعين به؟ وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع. فاستعمل سليمان يزيد بن المهلب على حرب العراق، وأمره أن إن أقامت قيس البينة أن قتيبة لم يخلع، فينزع يدا من طاعة أن يوقد وكيعا به. فغادر يزيد، فلم يعطي عبد الله بن الأهتم ما كان ضمين له، ووجه ابنه مخلد بن يزيد إلى وكيع. رجع الحادي رجع الحديث ولا رجع الحديث إلى حديث علي؟ قال علي: أخبرنا أبو مخنف عن عثمان بن عمرو بن محصن وأبو الحسن الخراساني عن الكرماني أنه قال: وجه يزيد بن مخلدا إلى خراسان، فقدم مخلد عمرو بن عبد الله بن سنان فقدم مخلد عمرو بن عبد الله بن سنان العتكي، ثم الصنابحي حين دنا من مروة، فلما قدمها أرسل إلى وكيع أن القني فأبى، فأرسل إليه عمرو: يا أعرابي أحمق، يا أعرابي أحمق جلفا جافيا، انطلق إلى أميركا فتلقه. وخرج وجوه من أهل مروة يتلقون مخلدا، وتثاقل وكيع عن الخروج، فأخرجه عمرو الأزدي. فلما بلغوا مخلدا نزل الناس كلهم غير وكيع غير وكيع غير وكيع ومحمد بن حمران السعدي وعباد بن لقيط أحد بني قيس بن ثعلبة، فأنزلوهم. فلما قدم مروة حبس وكيعا فعذبه، وأخذ أصحابه فعذبهم قبل قدوم أبيه. قال علي عن كليب بن خلف قال: أخبار أنه قال: أخبرنا إدريس بن حنظلة أبو أبي حاتم قال: لما قدم مخلد خراسان حبسني، فجاءني ابن الأهتم فقال لي: أتريد أن تنجو؟ قلت: نعم. قال: أخرج الكتب التي كتبها القعقاع بن خليد العبسي وخريم بن عمرو المري في قلعة سليمان. فقلت له: فقلت له: يا ابن الأهتم، إياي تخدع عن ديني؟ قال: فدعا بطومار وقال: إنك أحمق. فكتب كتبا عن لسان القعقاع ورجال من قيس إلى قتيبة أن الوليد بن عبد الملك قد مات، وسليمان باعث هذا المزوني على خراسان، فاخلعه. فقال: يا ابن الأهتم، تهلك والله نفسك، والله لئن دخلت عليه لأعلمنه أنك كتبتها. وفي هذه السنة شخص يزيد بن المهلب إلى خراسان أميرا عليها. فذكر علي بن محمد عن أبي السري المروزي الأزدي عن عمه أنه قال: ولي وكيع خراسان بعد قتل قتيبة 9 أشهر أو 10، وقدم يزيد بن المهلب سنة 97. قال علي: فذكر مفضل بن محمد عن أبيه قال: أدنى يزيد أهل الشام وقوما من أهل خراسان، فقال نهار بن توسعة: وما كنا نؤمل من أمير كما كنا نؤمل من يزيد، فأخطأ ظننا فيه، وقد من زهدنا في معاشرة الزهيد، إذا لم يطعنا نصفا أمير إذا لم ي... إذا لم يعطنا نصفا أمير مشينا نحوه مثل الأسود، فمهلا يا يزيد أنب إلينا ودعنا من معاشرة العبيد، نجيء فلا نرى إلا صدودا على أن نسلم من بعيد نسلم من بعيد ونرجع خائبين بلا نوال، فما بال التجهم والصدود؟ قال علي: أخبرنا يزيد بن الربيع عن غالب بن القطان أنه قال: رأيت عمر بن عبد العزيز واقفا بعفاة في خلافة سليمان، وقد حج سليمان عامئذ، وهو يقول لعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد: العجب لأمير المؤمنين، استعمل رجلا على أفضل ثغر للمسلمين، فقد بلغني عن من يقدم من التجار من ذلك الوجه يعني أنه يعطي الجارية من جواره مثل سهم 1000 رجل، أما والله ما الله أراد بولايته. فعرفت أنه يعني يزيد والجهنية، فقلت: يشكر بلاءهم أيام الأزارقة. قال: واصل يزيد عبد الملك بن سلام السلولي فقال: ما زال سيبك يا يزيد بحوبتي حتى ارتويت، وجودكم لا ينكر، أنت الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وعاش المقتر، عمت سحابته جميع بلادكم فروا وأغدقهم سحاب ممطر، فسقاك ربك حيث كنت مخيلة ريا ريا سحائبها تروح وتبكر. ففي هذه السنة حج بالناس سليمان بن عبد الملك، حدثني بذلك أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وفيها عزل سليمان طلحة بن داود الحضرمي عن مكة. قال الواقدي: حدثني إبراهيم بن نافع عن ابن أبي مليكة أنه قال: لما صدر سليمان بن عبد الملك من الحج عزل طلحة بن داود الحضرمي عن مكة، وكان عمله عليها 6 أشهر، وري عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وولى عزل وولى وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها إلا خراسان، فإن عاملها على الحرب والخراج والصلاة يزيد بن المهلب، وكان خليفته على الكوفة فيما قال حرملة بن عمير اللخمي أشهرا، ثم عزله وولاها بشير بن حسان النهدي. ثم دخلت سنة 98 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من توجيه سليمان بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك إلى القسطنطينية، وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها ويأتيه فشتى بها وصاف، فذكر محمد بن عمر أن ثور بن يزيد حدثه عن سليمان بن موسى أنه قال: لما دنا مسلمة من قسطنطينية أمر كل فارس أن يحمل على عجوز فرسه موديين من طعام حتى يأتي به القسطنطينية، فأمر بالطعام فألقي في ناحية مثل الجبل، ثم قال للمسلمين: لا تأكلوا منه شيئا غيره في أرضهم، وازدرعوا، وعمل بيوتا من خشب فشتى فيها وزرع الناس، ومكث ذلك الطعام في الصحراء لا يكنه شيء، والناس يأكلون مما أصابوا من الغارات، ثم أكلوا من الزرع. فأقام مسلمة في القسطنطينية قاهرا لأهلها، معه وجوه أهل الشام خالد بن معدان وعبد الله بن أبي زكريا الخزاعي ومجاهد بن جبر، حتى أتاه موت سليمان، فقال القائل: تحمل مدييها ومديي مسلمة. حدثني أحمد بن زهير عن علي بن محمد أنه قال: لما ولي سليمان غزا الروم فنزل دابق وقدم مسلمة فهابه الروم، فشخص إليون من أرمينية فقال لمسلمة: بعث إلي رجلا يكلمني. فبعث ابن هبيرة، فقال له ابن هبيرة: ما تعدون الأحمق فيكم؟ قال: الذي يملأ بطنه من كل شيء يجده. فقال له ابن هبيرة: إنا أصحاب ديننا، ومن ديننا طاعة أمرائنا. قال: صدقت، كنا وأنتم نقاتل على الدين ونغضب له، فأما اليوم فإنا نقاتل على الغلبة والملك، فنعطيك عن كل رأس دينارا. فرجع ابن هبيرة إلى الروم من غاده وقال: أبى أن يرضى، أتيته وقد تودى وملأ بطنه ونام، فانتبه وقد غلب عليه البلغم فلم يدري ما قلت. وقال البطارقة لإليون: إن صرفت عنا مسلمة ملكناك، فوثقوا له فأتى مسلمة، فقال: قد علم القوم أنك لا تصدقهم القتال. 31 531
زي اللي معانا فين؟ طب 98؟
بي دي اف.
سنة 98؟
نعم، 98 الصفحة الثانية على طول.
صفحة كام؟ 29؟ 31؟
31 اسمي. ان شاء الله في الفقرة الأولى. فأتى مسلمة فقال: قد علم القوم أنك لا تصدقهم القتال، وأنك تطاولهم ما دام الطعام، وإنك لو أحرقت الطعام أعطوا بأيديهم فأحرقه. فقوي العدو وضاق المسلمون حتى كادوا يهلكون، فكانوا على ذلك حتى مات سليمان. قال: وكان سليمان بن عبد الملك لما نزل دابق أعطى الله عهدا ألا ينصرف حتى يدخل الجيش الذي وجهه إلى الروم القسطنطينية. قال: وهلك أماليك الروم. فأتاه إليون فأخبره وضمن له أن يدفع إليه أرض الروم، فوجه معه مسلمة حتى نزل بها، وجمع كل طعام حولها وحصر أهلها، وأتاهم إليون فملكوه، فكتب إلى مسلمة يخبره بالذي كان، ويسأله أن يدخل من الطعام ما يعيش به القوم، ويصدقونه بأن أمره أمر مسلمة واحد، وأنهم في أمان من السباء والخروج من بلادهم، وأن يأذن لهم ليلة في حمل الطعام. وقد هيأ إليون السفن والرجال فأذن له، فما بقي في تلك الحظائر إلا ما لا يذكر حمل في ليلة. وأصبح إليون محاربا، وقد خدعه خديعة لو كان امرأة لعيب بها، فلقي الجند ما لم يلق جيش جنده، حتى إن كان الرجل لا يخاف أن يخرج من العسكر وحده. وأكلوا الدواب والجلود وأصول الشجر والورق وكل شيء غير التراب. وسليمان مقيم بدابق، ونزل الشتاء فلم يقدر يمدهم حتى هلك سليمان. وفي هذه السنة بايع سليمان بن عبد الملك بن أيوب بن سليمان وجعله ولي عهده. فحدثني عمر بن شبة عن علي بن محمد أنه قال: كان عبد الملك أخذ على الوليد وسليمان أن يبايعا لابن عتكة ولمروان بن عبد الملك من بعده، قال: فحدثني طارق بن المبارك قال: مات مروان بن عبد الملك في خلافة سليمان منصرفه من مكة، فبايع سليمان حين مات مروان فبايع سليمان حين مات مروان حين مات مروان لأيوب فبايع سليمان حين مات مروان لأيوب وأمسك عن يزيد وتربص به ورجاء أن يهلك، فهلك أيوب وهو ولي عهده. وفي هذه السنة فتحت مدينة الصقالبة. قال محمد بن عمر: غارت برجان في سنة 98 على مسلمة بن عبد الملك وهو في قلة من الناس، فمده سليمان بن عبد الملك بمسعدة أو عمرو بن قيس في جمع، فماكرت بهم الصقالبة، ثم هزمهم الله بعد أن قتلوا شراحيل بن عبد بن عبادة عبده بن آدة صح؟ أبو عمرو الشعبي، عامر بن شراحيل بن عبده. وفي هذه السنة فيما زعم الواقدي: غزا الوليد بن هشام وعمرو بن قيس، فأصيب ناس من أهل أنطاكية، وأصاب الوليد ناسا من ضواحي الروم وأسر منهم بشرا كثيرا. وفي هذه السنة غزا يزيد بن المهلب جرجان وطبرستان، فذكر هشام بن محمد عن أبي مخنف أن يزيد بن المهلب لما قدم خراسان أقام 3 أشهر أو 4، ثم أقبل إلى دهستان وجرجان وبعث ابنه مخلدا على خراسان، وجاء حتى نزل بدهستان، وكان أهلها طائفة من الترك، فأقام عليها وحاصر أهلها معه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام ووجوه أهل خراسان والري، وهو في 100,000 مقاتل سوى الموالي والمماليك والمتطوعين، فكانوا يخرجون فيقاتلون الناس فلا يلبثهم الناس أن يهزموهم فيدخلون حصنهم، ثم يخرجون أحيانا فيقاتلون فيشتد ختالهم. وكان جهم وجمال ابن زحر من يزيد بمكان، وكان يكرمهما. وكان محمد بن عبد الرحمن بن أبي ثورة الجعفي له لسان وبأس، غير أنه كان يفسد نفسه بالشراب، وكان لا يكثر غشيان يزيد وأهل بيته أهلي وكان يكثر غشيان يزيد وأهل بيته، وكأنه أيضا حاجزه عن ذلك ما رأى من حسن أثرهم على ابني زحر جهم وجمال على ابني زحر جهم وجمال. وكان إذا نادى المنادي: يا خيل الله ركبي وأبشري، كان أول فارس من أهل العسكر يبدر إلى موقف البأس عند الروع كان أول فارس من أهل العسكر يبدر إلى موقف البأس عند الروع محمد بن عبد الرحمن بن أبي صبرة. فنودي ذات يوم في الناس فبدر الناس ابن أبي صبرة، فإنه لواقف على تل، إذ مر به عثمان بن المفضل فقال له: يا ابن أبي صبرة، ما قدرت على أن أسبقك إلى الموقف قط. فقال: وما يغني ذلك عني وأنتم ترشحون غلمان مذحج وتجهلون حق ذوي الأسنان والتجارب والبلاء. فقال: أما إنك لو تريد ما قبلنا لم نعدل عنك قبلنا قبلنا لا أما إنك لو تريد ما قبلنا لم نعدل عنك ما أنت له أهل. قال: وخرج الناس فاقتتلوا قتالا شديدا، فحمل محمد بن أبي صبرة على تركي قد صد الناس عنه، فاختلف ضربتين، فثبت سيف التركي في بيضة بن أبي صبرة وضربه ابن أبي صبرة فقتله، ثم أقبل وسيفه في يده يقطر دما وسيف التركي في بيضته، فنظر الناس إلى أحسن منظر رأوه من فارس، ونظر يزيد إلى ائتلاق السيفين والبيضة والسلاح، فقال: من هذا؟ فقال: ابن أبي صبرة. فقال: لله أبوه، أي رجل هو لولا إسرافه على نفسه. فخرج يزيد بعد ذلك يوما وهو يرتاد مكانا يدخل منه على القوم، فلم يشعر بشيء حتى هاجم عليه جماعة من الترك، وكان معه وجوه الناس وفرسانهم، وكان في نحو من 400، والعدو في نحو من 4,000، فقاتلهم ساعة، ثم قالوا ليزيد: أيها الأمير انصرف ونحن نقاتل عنك، فأبى أن يفعل، وغشي القتال يومئذ بنفسه، وكان كأحدهم. وقاتل ابن أبي صبرة وابن زحر والحجاج بن جارية الخثامي وجل أصحابه فأحسنوا القتال، حتى إذا أرادوا الانصراف جعل الحجاج بن جارية على الساق، فكان يقاتل من وراءه حتى انتهى إلى الماء، وقد كانوا عطشوا فشربوا وانصرف عنهم العدو، ولم يظهروا منهم بشيء. فقال سفيان بن صفوان الخثامي: لولا ابن جارية الأغر جبينه لسقيت كأسا مرة المتجرعين. وحماك في فرسانه وخيوله حتى وردت الماء غير متعتعي. ثم إنه ألح عليها وأنزل الجنود من كل جانب حولها وقطع عنهم المواد. فلما جهدوا وعجزوا عن قتال المسلمين واشتد عليهم الحصار والبلاء، بعث صول دهقان دهستان إلى يزيد: إني أصالحك على أن تؤمنني على نفسي وأهل بيتي ومالي، وأدفع إليك المدينة وما فيها وأهلها. فصالحه وقبل منه ووافى له، ودخل المدينة وأخذ ما كان فيها من الأموال والكنوز ومن السبي شيئا لا يحصى، وقتل 14,000 تركي صبرا، وكتب بذلك إلى سليمان بن عبد الملك. ثم خرج حتى أتى جرجان، وقد كانوا يصلح يصالح صلد زباله ساب الناس خلع. ثم خرج حتى أتى جرجان، وقد كانوا يصالحون أهل الكوفة على 100,000 و200,000 أحيانا و300,000، وصالحوهم عليها. فلما أتاهم يزيد استقبلوه بالصلح وهابوه وزادوه، واستخلف عليهم رجلا من الأزد وقالوا له أسد بن عبد الله. ودخل يزيد إلى الإصبهبادي في طبرستان، فكان معه الفعالة يقطعون الشجر ويصلحون الطرق حتى انتهوا إليه، فنزل به فحاصره وغلب على أرضه. وأخذ الإصبهبد يعرض على يزيد الصلح ويريده على ما كان يؤخذ منه، فيأبى رجاء افتتاحها. فبعث ذات يوم أخاه أبا عيينة في أهل المصرين، فأصعد في الجبل إليهم، وقد بعث الإصبهبد إلى الديلم فاستجاش بهم، فاقتتلوا فحازهم المسلمون ساعة وكشفوهم. فخرج رأس الديلم يسأل المبارك، فخرج تزيمتهم حتى انتهى المسلمون إلى فم الشعب، فذهبوا ليصعدوا فيه. فأشرف عليهم العدو يرشقونهم بالنشاب ويرمونهم بالحجارة، فانهزم الناس من فم الشعب من غير كبير قتال ولا قوة من عدوهم على اتباعهم وطلبهم. وأقبلوا يركب بعضهم بعضا حتى أخذوا يتساقطون في اللهوب، ويتدهد الرجل من رأس الجبل، حتى نزلوا إلى عسكر يزيد لا يعبؤون بالشر شيئا. وأقام يزيد في بمكانه على حاره، وأقبل الإصبهبد يكاتب أهل جرجان ويسألهم أن يثيبوا بأصحاب يزيد، وأن يقطعوا عليه مادته والطرق فيما بينه وبين العرب، ويعدهم أن يكافئهم ويعي ويسألهم ويعدهم فوثبوا بمن كان يزيد خلف من المسلمين، فقتلوا منهم من قدروا عليه، واجتمع بقيتهم فتحصنوا في جانب فلم يزالوا فيه حتى خرج إليهم يزيد. وأقام يزيد على الإصبهبد في أرضه حتى صالحه على 700,000 درهم، و400,000 نقدا، و200,000، و400 حمار موقرة زعفرانا، و400 رجل على رأس كل رجل برنس، على البرنس طيلسان ولجام من فضة وسرقة من حرير. فقد كانوا صالحوا قبل ذلك على 200,000 درهم. ثم خرج منها يزيد وأصحابه كأنهم فل، ولولا ما صنع أهل جرجان لم يخرج من طبرستان حتى يفتحها. وأما غير أبي مخنف فإنه قال في أمر يزيد وأمر أهل جرجان ما حدثني أحمد بن زينان عن علي بن محمد عن كليب بن خلف وغيره، أن سعيد بن العاص صالح أهل جرجان ثم امتنعوا وكفروا، فلم يأتي جرجان بعد سعيد أحد، ومنعوا ذلك الطريق، فلم يكن يسلك طريق خراسان من ناحيته أحد إلا على وجل وخوف من أهل جرجان. كان الطريق إلى خراسان من فارس إلى كرمان، فأول من صير الطريق إلى قوم من قومس قتيبة بن مسلم حين وري خراسان. ثم غزا مصقلات خراسان أيام معاوية في 10,000، فأصيب وجنده بالرويان وهي متاخمة طبرستان، فهلكوا في واد من أوديتها، أخذ العدو عليهم بمضايقه فقتلوا جميعا، فهو يسمى وادي مصقلة
بالرويان.
عند الواو مفتوحة رويان. يبقى الواو ساكنة، الياء هي المفتوحة. وأصيب جنده بالرويان وهي متاخمة طبرستان، لينسب إليها الرويان محمد بن هارون صاحب المسند.
محمد بن الرويان
نعم. فهلكوا في واد من أوديتها، أخذ العدو عليهم. طيب، قال: وكان يضرب به المثل حتى يرجع مصقلة من طبرستان. فلا صراح، مش راجع. قال علي عن كليب عن كليب بن خلف العمي عن طفيل بن مرداس العمي وإدريس بن حنظلة أن سعيد بن العاص قال إن سعيد بن العاص صالح آل جرجان فكانوا يجيئون أحيانا 100,000 ويقولون هذا صلحنا وأحيانا 200,000 وأحيانا 300,000 بمئة وأحيانا 200 يجيئون أحيانا 100,000 ويقولون هذا صلحنا وأحيانا 200,000 وأحيانا 300,000 وكانوا ربما أعطوا ذلك وربما أعطوا لا أعطوا وربما أعطوا ذلك وربما منعوه ثم امتنعوا وكفروا فلم يعطوا خراجا حتى أتاهم يزيد بن المهلب فلم يعازه أحد حين قدمها فلما صال حصول صول فلما صالح صول وفتح البحيرة ودهستان صالح أهل جرجان على صلح سعيد بن العاص. حدثني أحمد عن علي عن كليب بن خلف العمي عن طفيل بن مرداس وبشر بن عيسى عن أبي صفوان قال علي وحدثني أبو حفص الأزدي عن سليمان بن كثير وغيرهم أن صولا التركية صولا ونونها هنا عشان على ثلاثة أحرف يعني زي نوح ولوط. طيب يبقى فلما صالح صول
صولا
طيب اللي قبلها سيدنا من ثلاث أربع أسطر كده فلما صالح حتى أتاهم يزيد بن المهلب فلم يعازه أحد حين قدمها فلما صالح صول ولا صولة ولا
ايوه
يزيد
صولا
ولا صالحه هو فاعل ولا مفعول؟
تنفع الاثنين. لا بس مفعول، الراجح انه مفعول.
طيب هو يجوز فيه الصرف والمنع صح كده؟
نعم
أحسن الله إليك. أن صولا التركي كان ينزل دهستان والبحيرة جزيرة في البحر بينها وبين دهستان خمسة فراسخ وهما من جرجان مما يلي خوارزم فكان صول يغير على فيروز بن قول مرزبان جرجان وبينهم 25 فرسخا فيصيب من أطرافهم ثم يرجع إلى البحيرة ودهستان فوقع بين فيروز وبين ابن عم له يقال له المرزبان منازعة فاعتزله المرزبان فنزل البياسان فخاف فيروز أن يغير عليه الترك فخرج إلى زيد بن المهلب بخراسان وأخذ صول جرجان فلما قدم على يزيد بن المهلب قال له ما أقدمك قال خفت صولا فهربت فخفت صولا فهربت منه قال له يزيد هل من حيلة لقتاله قال نعم شيء واحد إن ظفرت به قتلته إن ظفرت به قتلته أو أعطى بيده قال ما هو طيب قال نعم شيء واحد إن ظفرت به قتلته أو أعطى بيده قال ما هو قال إن خرج من جرجان حتى ينزل البحيرة ثم أتيته ثم فحاصرته بها ظفرت به فاكتب إلى الإصبهبذي كتابا تسأله فيه أن يحتال لصول حتى يقيم بجرجان واجعل له على ذلك جعلا ومنه فإنه يبعث بكتابك إلى صول ويتقرب به إليه لأنه يعظمه فيتحول عن جرجان فينزل البحيرة فكتب يزيد بن المهلب إلى صاحبه طبرستان فإني أريد أن أغزو صولا وبجرجان فخفت أن إن بلغه أني أريد ذلك أن يتحول إلى البحيرة فينزلها فإن تحول إليها لم أقدر عليه ويسمع منك واستنصحك فإن حبسته العام بجرجان فلم يأتي البحيرة حملت إليك 50,000 مقاتل فاحتل له حيلة تحبسه بجرجان فإنه إن أقام بها ظفرت به فلما رأى الإصبهبذ الكتاب أراد أن يتقرب إلى صول فبعث بالكتاب إليه فلما أتاه الكتاب أمر الناس بالرحيل إلى البحيرة وحمل الأطعمة ليتحصن فيها فبلغ يزيد أنه قد سار من جرجان إلى البحيرة فاعتزم على السير إلى الجرجان فخرج في 30,000 ومعه فيروز بن قول واستخلف على خراسان مخلد بن يزيد واستخلف على سمرقند وكس ونسف وبخار ابنه معاوية بن يزيد وعلى أو تخارستان حاتم ابن قبيصة بن المهلب وأقبل حتى أتى جرجان ولم تكن يومئذ مدينة إنما هي جبال محيطة بها وأبواب ومخارم يقوم الرجل على باب منها فلا يقدم عليه أحد فدخلها يزيد فلم يعازه أحد فلم يعازه فدخلها يزيد لم يعازه أحد، فأصاب أموالا وهرب المرزبان. وخرج يزيد بالناس إلى البحيرة فأناخ على صور وتمثل حين نزل بهم، فخر السيف وارتعشت يداه، وكان بنفسه وقيت نفوسه. قال فحاصرهم، فكان يخرج إليه صول في الأيام فيقاتله ثم يرجع إلى حصنه، ومع يزيد أهل الكوفة وأهل البصرة. ثم ذكر من قصة جهم بن زحر وأخيه محمد نحو مما ذكر هشام، غير أنه قال في ضربة التركي بن أبي سبرة فناشب سيف التركي في درقة ابن أبي سبرة. قال علي بن محمد على علي بن مجاهد عن عباس أنه قال قاتل محمد بن أبي سبرة الترك بجرجان، فأحاطوا به واعتوروه بأسيافهم، فانقطع في يده 3 أسياف. ثم رجع إلى حديثهم قال فمكثوا بذلك، يعني الترك محصورين يخرجون فيقاتلون ثم يرجعون إلى حصنهم 6 أشهر، حتى شربوا ماء الأحساء فأصابهم دون يسمى السواد، فوقع فيهم الموت. وأرسل صهول في ذلك يطلب الصلح، فقال يزيد بن المهلب لا إلا أن ينزل على حكمي، فأبى. فأرسل إليه إني أصالحك على نفسي ومالي و300 من أهل بيتي وخاصتي على أن تؤمنني، فانزل البحيرة. فأجابه إلى ذاك يزيد، فخرج بماله و300 ممن أحب، وصار مع يزيد. فقتل يزيد من الأتراك 14,000 صبرا، ومن على الآخرين فلم يقتل منهم أحدا. وقال الجند ليزيد أعطنا أرزاقنا، فدعا إدريس بن حنظلة العمية، فقال يا ابن حنظلة أحصي لنا ما في البحيرة حتى نعطي الجند. فدخل إدريس ولم يقدر على إحصاء ما فيها، فقال ليزيد فيها ما لا أستطيع إحصاءه، وهو في ظروف، فنحصي الجواليق ونعلم ما فيها، ونقول للجند ادخلوا فخذوا، فمن أخذ شيئا عرفنا ما أخذ من الحنطة والشعير والأرز والسمسم والعسل. قال نعم ما رأيت، فأحصوا الجوالق عددا وعلموا كل جوالق جوالق وعلموا كل جوالق ما فيه، وقالوا للجند خذوا. فكان الرجل يخرج وقد أخذ ثيابا أو طعاما أو ما حمل من شيء، فيكتب على كل رجل ما أخذ، فأخذوا شيئا كثيرا. قال علي قال أبو بكر الوذلي كان شهر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب، فرفعوا عليهم وأخذ خريطة يزيد منها فأتاه بها، الذي رفع عليه فشتمه، وقال لشهر هي لك، قال لا حاجة لي فيها. فقال القطامي الكلبي ويقال سنان بن مكمل أو مكمل النميري لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ أخذت به شيئا طفيفا وبعته من ابن جو نبوذ إن هذا هو الغدر. وقال مرة النخعي لشهر يا ابن المهلب ما أردت إلى امرئ لولاك كان كصالح القراء. قال علي قال أبو محمد الثقفي وأصاب يزيد بن المهلب تاجا من زرجان فيه جوهر، فقال أترون أحدا يزهد في هذا التاج؟ قالوا لا. فدعا محمد بن واسع الأزدي فقال خذ هذا التاج فهو لك. قال لا حاجة لي فيه. قال عزمت عليك، فأخذه وخرج. فأمر يزيد رجلا ينظر ما يصنع به، فلقي سائلا فدفعه إليه، فأخذ الرجل السائل فأتى به يزيد وأخبره الخبر، فأخذ يزيد التاج وعوض السائل مالا كثيرا. قال علي وكان سليمان بن عبد الملك كلما افتتح قتيبة فتحا قال ليزيد بن المهلب أما ترى ما يصنع الله على يدي قتيبة؟ فيقول ابن المهلب ما فعلت جرجان التي حالت بين الناس والطريق لأعظم وأفسدت قومس وأبر شهر، ويقول هذه الفتوح ليست بشيء الشأن في جرجان. فلما وري يزيد بن المهلب لم يكن له همة غير جرجان. قال ويقال كان يزيد بن المهلب في 20 أو 100 ألف معه من أهل الشام 60 ألفا. قال علي في حديثه عمن ذكر خبر جرجان عنهم، وزاد فيه علي بن مجاهد عن خالد بن صبيح أن يزيد بن المهلب لما صالح صولا طمع في طبرستان أن يفتحها، فاعتزم على أن يسير إليها، فاستعمل عبد الله بن المعمر اليشكري على البياسان ودهستان، وخلف معه 4,000. ثم أقبل إلى أذان جرجان مما يلي طبرستان، واستعمل على أندرستان أسد بن عمرو أو ابن عبد الله بن الربعة، وهي مما يلي طبرستان، وخلفه في 4,000. ودخل يزيد بلاد الإصبهبذ فأرسل إليه يسأله الصلح، وأن يخرج من طبرستان. فأبى يزيد ورجا أن يفتحها، فوجه أخاه أبا عيينة من وجه، وخالد بن يزيد ابنه من وجه، وأبا الجهم الكلبي من وجه، وقال إذا وقال إذا اجتمعتم فأبو عيينة على الناس. فسار أبو عيينة في أهل المصريين ومعه ريم بن أبي طحمة. وقال يزيد لأبي عيينة شاور ريما فإنه ناصح. وأقام يزيد معسكرا. قال واستجاش الإصبهبث بأهل جيلان وأهل الديلم، فأتوه فالتقوا في سند جبل، فانهزم المشركون وأتبعهم المسلمون حتى انتهوا إلى فم الشعب، فدخله المسلمون فصعد المشركون في الجبل وأتبعهم المسلمون فرماهم العدو بالنشاب والحجارة، فانهزم أبو المسلمون فراكب بعض بعض يتساقطون من الجبل فلم يثبتوا حتى انتهوا إلى عسكر يزيد، وكف العدو عن اتباعهم وأخافهم الإصبهبث. فكتب إلى المرزبان ابن عم فيروز بن قول وهو بأقصى جرجان مما يلي البيسان: إنا قد قتلنا يزيد وأصحابه، فاقتل من في البيسان من العرب. فخرج إلى أهل البيسان والمسلمون غارون في منازلهم قد أجمعوا على قتلهم، فقتلوا جميعا في ليلة. فأصبح عبد الله بن المعمر مقتولا، وأربعة آلاف من المسلمين لم ينج منهم أحد، وقتل من بني العم 50 رجلا. قتل الحسين بن عبد الرحمن وإسماعيل بن إبراهيم بن شماس، وكتب إلى الإصبهبذ يأخذ بالمضايق والطرق. وبلغ يزيد قتل عبد الله بن المعمر وأصحابه فعظموا ذلك وهالهم، ففزع يزيد إلى حيان النبطي وقال: لا يمنعك مما كان مني إليك من نصيحة المسلمين، وقال: لا يمنعك مني ما لا يمنعك ما كان مني إليك من نصيحة المسلمين. عن جرجان ما جاءنا قد أخذ هذا بالطرق، فأعمل في الصلب أعمله. فأعمل وبقول له ادخل في الصلح يعني. قال نعم. فأتى حيان الاستهبذ رجل
أعمل في
منكم كان
السنة،
الدين بيقول لي
أعمل في
حيان
السنة.
يكلم الاستهبذ في الصلح.
نعم. بلغ يزيد قتل عبد الله لحين تقول لا يمنعك من صلاة المسلمين ما جاء. نعم فعمل في الصلح. قال نعم. فأتى حيان الإصبهبث فقال أنا رجل منكم، وإن كان الدين قد فرق بيني وبينك فإني لكم ناصح. فينك يا أبو عمير؟ حد يقول له حاجة يا جماعة؟ فقال أنا رجل منكم، وإن كان الدين قد فرق بيني وبينك فإني لكم ناصح، وأنت أحب إلي من يزيد، وقد بعث يستمد وأمداده منه قريبة، وإنما أصاب منه طرفا، ولست آمن أن يأتيك ما لا تقوم له، فأرح نفسك منه وصالح. إيهاب عثمان يقول حاجة.
خرج من المحادثة أبو عمير، خرج من المحادثة سيدنا مش موجود على المحادثة.
طيب اقرأ يا عثمان. وعثمان برضه مش موجود.
موجود يا شيخنا ومفتوح.
السلام عليكم شيخنا.
السلام عليكم. نعم.
وبي إليه قال فأرح نفسك منه وصالحه، فإنك إن صالحته صير حده إلى على أهل جرجان يغدرهم بغدرهم وقتلهم من قتلوا، فصالحه على 700 ألف. وقال علي بن مجاهد على 500 ألف، وأربعمائة وقر زعفران أو قيمته من العين، وأربعمائة رجل على كل رجل برنص وطيلسان، ومع كل رجل جام وفضة وسرقة خز وكسوة. ثم رجع إلى يزيد بن المهلب فقال: بعث من يحمل صلحهم الذي صالحتهم عليه. قال: من عندهم أو من عندهم أو من عندنا؟ قال: من عندهم. وكان يزيد قد قابت نفسه على أن يعطيهم ما سألوا ويرجع إلى جرجان، فأرسل يزيد من يحمل ما صالحهم عليه حيان، وانصرف إلى جرجان. وكان يزيد قد غرم حيانا 200,000، فخاف ألا ينصحه. والسبب الذي له أغرم حيان فيما حدثني علي بن مجاهد عن خالد بن صبيح أنه قال: كنت مؤدبا لولد حيان، فدعاني فقال لي: اكتب كتابا إلى مخلد بن يزيد. ومخلد يومئذ ببلخة ويزيد بمرو، فتناولت القرطاس فقال: اكتب من حيان مولى مسقلة إلى مخلد بن يزيد. فغمزني مقاتل بن حيان ألا تكتب، وأقبل على أبيه فقال: يا أبت تكتب إلى مخلد وتبدأ بنفسك؟ قال: نعم يا بني، فإن لم يرضى لقي ما لقي قتيبة. ثم قال: اكتب. فكتبت. فبعث مخلد بكتابه إلى أبيه، فأغرم يزيد حيان 200,000 درهم. قال: في هذه السنة فتح يزيد جرجان الفتح الآخر بعد غدرهم بجنده ونقضهم العهد. قال علي عن الرهط الذين ذكر أنهم حدثوه بخبر جرجان وطبرستان: ثم إن يزيد لما صالح أهل طبرستان قصد لجرجان، فأعطى الله عهدا لئن ظافر بهم أن لا يقلع عنهم ولا يرفع عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم ويختبز من ذلك الطحين ويأكل منه. فلما بلغ المرزبان أنه قد صالح الإصباح بذا وتوجه إلى جرجان، جمع أصحابه وأتى وجاه فتحصن فيها وصاحبها لا يحتاج إلى عدة من طعام ولا شراب. وأقبل يزيد حتى نزل عليها وهم متحصنون فيها وحولها غياض فليس يعرف لها إلا طريق واحد، فأقبل بذلك 7 أشهر لا يقدر منهم على شيء ولا يعرف لهم مأتا إلا من وجه واحد. فكانوا يخرجون في الأيام فيقاتلونه ويرجعون إلى حصنهم، فبينهم على ذلك إذ خرج رجل من عجم خراسان كان مع يزيد يتصيد ومعه شاكرية له، وقال هشام بن محمد عن أبي مخنف: فخرج رجل من عسكره من طيء يتصيد فأبصر واعلا يرقى في الجبل فاتبعه، وقال لمن معه: قفوا مكانكم. ووقل في الجبل يقتص الأثر فما شعر بشيء حتى هجم على عسكرهم فرجع يريد أصحابه، فخاف ألا يهتدي فجعل يخرق قباءه ويعقد على الشجر علاماته حتى وصل إلى أصحابه، ثم رجع إلى العسكر. ويقال إن الذي كان يتصيد الهياج بن عبد الرحمن الأزدي من أهل طوس، وكان منهوما بالصيد. فلما رجع إلى العسكر أتى عامر بن أينم الواشجي صاحب شرطة يزيد فمنعوه من الدخول، فصاح: إن عندي نصيحة. وقال هشام عن أبي مخنف: جاء حتى رفع ذلك إلى ابن زحر ابن قيس، فانطلق به ابن زحر حتى أدخلاه على يزيد فعلمه، فضمن له بضمان الجهنية أم ولد كانت ليزيد على شيء قد سماه. وقال علي بن محمد في حديثه عن أصحابه: فدعا به يزيد فقال: ما عندك؟ قال: أتريد أن تدخل وجاه بغير قتال؟ قال: نعم. قال: جعالتي. قال: احتكم. قال: 4,000. جعالتي جعالتي. قال: احتكم. قال: 4,000. قال: لك دية. قال: عجلوا لي 4,000، ثم أنتم بعد من وراء الإحسان. فأمر له ب4,000 وندب الناس فانتدب 1,400، فقال: الطريق لا يحمل هذه الجماعة لالتفاف القياد. فاختار منهم 300 فوجههم واستعمل عليهم جهم بن زحر. وقال بعضهم: استعمل عليهم ابنه خالد بن يزيد وقال له: إن غلبت على الحياة فلا تغلبن على الموت، وإياك أن أراك عندي منهزما. وضم إليه جهم بن زحر. وقال يزيد للرجل الذي ندب الناس معه: متى تصل إليهم؟ قال: غدا عند العصر فيما بين الصلاتين. قال: امضوا. قال: امضوا على بركة الله، فإني سأجهد على مناهضتهم غدا عند صلاة الظهر. فساروا. فلما قارب انتصاف النهار من غد أمر يزيد الناس أن يشعلوا النار في حطب كان جمعه في حصاره إياهم، فصيره أكاما فأضرموه نارا، فلم تزل الشمس حتى صار حول عسكره أنفال الجبال من النيران. ونظر العدو إلى النار فهالهم ما رأوا من كثرتها فخرجوا إليهم. وأمر يزيد الناس حين زالت الشمس فصلوا فجمعوا بين الصلاتين، ثم زحفوا إليهم فاقتتلوا وسار البقية فاقتتلوا وسار الآخرون بقية يومهم والغد، فهجموا على عسكر الترك قبيل العصر وهم آمنون من ذلك الوجه، ويزيد يقاتل من هذا الوجه، فما شعروا إلا بالتكبير من ورائهم، فانقطعوا جميعا إلى حصنهم وراكباهم المسلمون فأعطوا بأيديهم ونزلوا على حكم يزيد، فسب زراريهم وقتل مقاتلتهم وصلبهم فرسقين عن يمين الطريق ويساره، وقاد منه 12,000 إلى أندرهز وادي جرجان. وقال: من طلبهم بثأر فليقتل من طلبهم بثأر فليقتل. فكان رجل من المسلمين يقتل الأربعة
صفحة كم
والخمسة
يا
في الوادي.
أصلا؟
نعم شيخنا،
صفحة كم؟
543 شيخ.
ماشي. فكان رجل المسلمين يقتل الأربعة والخمسة.
نعم، 5 4 3.
فكان الرجل من المسلمين يقتل الأربعة والخمسة في الوادي.
نعم شيخنا.
ها؟
نعم شيخنا، نعم.
اقرأ بسم الله.
فكان الرجل من المسلمين يقتل الأربعة والخمسة في الوادي، وأجري الماء في الوادي على الدم، وعليه أرحاء ليطحن بدمائهم، وليبر يمينه، فطحن واختبز وأكل وبلى مدينة جرجان. وقال بعضهم قتل يزيد من أهل جرجان 40 ألفا، ولم تكن قبل ذلك مدينة. وراجع إلى خراسان واستعمل على جرجان جهم ابن زهر الجعفي. وأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي مخنف أنه قال: دعا يزيد جهم بن زهر فبعث معه 400 رجل حتى أخذوا في المكان الذي دل عليه، وقد أمرهم يزيد. فقال: إذا وصلت من المدينة فانتظروا حتى إذا كان في السحر فكبروا، ثم انطلقوا نحو باب المدينة، فإنكم تجدوني وقد نهضت بجميع الناس إلى بابها. فلما دخل ابن زهر المدينة أمهل حتى إذا كانت الساعة التي أمره يزيد أن ينهض فيها، مشى بأصحابه، فأخذ لا يستقبل من أحراسهم أحدا إلا قتله وكبر. ففزع أهل المدينة فزعا لم يدخلهم مثله قط فيما مضى، فلم يروهم إلا والمسلمون معهم في مدينتهم يكبرون قد فدوشوا. فألقى الله في قلوبهم الرعب وأقبلوا لا يدرون أين يتوجهون، غير أن عصابة منهم ليسوا بالكثير قد أقبلوا نحو جهم بن زهر، فقاتلوا ساعة فدقت يد جهم وصبر لهم هو وأصحابه، فلم يلبثوهم أن قتلوهم إلا قليلا. وسمع يزيد بن مهلب التكبير فوثب في الناس إلى الباب فوثب في الناس إلى الباب فوجدوهم قد شغلهم جهم بن زهر عن الباب، فلم يجد عليه من يمنعه ولا من يدفع عنه تكبير كبير دفع. ففتح الباب ودخلها من ساعته، فأخرج من كان فيها من المقاتلة، فنصب لهم جذوع فرسخين عن يمين الطريق ويساره، فصلبهم 4 فراسخ وسبى أهلها وأصاب ما كان فيها. قال علي في حديثه عن شيوخه الذين قد ذكرت أسماهم قبل، وكتب يزيد إلى سليمان بن عبد الملك: أما بعد، فإن الله قد فتح لأمير المؤمنين فتحا عظيما، وصنع للمسلمين أحسن الصنع، فلربنا الحمد على نعمه وإحسانه. أظهر في خلافة أمير المؤمنين على جرجان وطبرستان، وقد أعيا ذلك سابور ذا الأكتاف وكسرى بن قباد وكسرى بن هرمز، وأعيا الفاروق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومن بعدهما من خلفاء الله، حتى فتح الله ذلك لأمير المؤمنين كرامة من الله له وزيادة في نعمه عليه. وقد صار عندي من خمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي حق حقه من الفيء والغنيمة 6000 ألف، وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله. فقال له كاتبه المغيرة بن أبي قرة مولى بني سدوس: لا تكتب بتسمية مال، فإنك من ذلك بين أمرين: إما استكثره فأمرك بحمله، وإما ساخت نفسه لك به فسوغكه فتكلفت الهدية، فلا يأديه من قبلك شيء إلا استقبله. فكأني بك قد استغرقت ما سميت ولم يقع منه موقعا، ويبقى المال الذي سميت مخلدا عندهم عليك في دواوينهم، فإن ولي وار بعده أخذك به، وإن ولي من يتحامل عليك لم يرضى منه بأضعافه. محمد محمد جاي. فلا تمضي كتابك، ولكن اكتب بالفتح سله القدوم فتشافعه بما أحببت مشافهة، ولا تقصر، فإنك إن تقصر عما أحببت أحرى من أن تكثر. فأبى يزيد وأمضى. وقال بعضهم كان في الكتاب 4000 ألف. قال أبو جعفر: وفي هذه السنة توفي أيوب بن سليمان بن عبد الملك، فحدثت عن علي بن محمد أنه قال: حدثنا علي بن مجاهد عن شيخ من أهل الري أدرك يزيد، قال: أتى يزيد بن مهلب الري حين فرغ من جرجان، فبلغه وفاة أيوب بن سليمان وهو يسير في باغ أبي صالح على باب الري، فارتجز راجز بين يديه، فقال: إياك أيوب مضى لشانه، فإن داود لفي مكانه يقيم ما قد زال من سلطانه. وفي هذه السنة فتحت مدينة الصقالبة، وفيها غزا داود بن سليمان بن عبد الملك أرض الروم، ففتح حصن المرأة مما يلي ملطية. وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وهو يومئذ أمير على الكوفة. حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معش، وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا عليها سنة 70، وقد ذكرناهم قبل، غير أن عامل يزيد بن المهلب على البصرة في هذه السنة كان فيما قيل سفيان بن عبد الله الكندي. قال: ثم دخلت سنة 99، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك وفاة سليمان بن عبد الملك، توفي فيما حدثت عن هشام عن أبي مخنف بدابق من أرض قنسرين يوم الجمعة لعشر ليال بقين من صفر، فكانت ولايته 2 سنين و8 أشهر إلا 5 أيام. وقد قيل توفي لعشر ليال مضين من صفر، وقيل كانت خلافته 2 سنة و7 أشهر، وقيل 2 سنة و8 أشهر و5 أيام. وقد حدث الحسن بن حماد عن طلحة أبي محمد عن أشياخه أنهم قالوا استخلف سليمان بن عبد الملك بعد الوليد 3 سنين، وصلى عليه عمر بن عبد العزيز. وحدثني أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه قال توفي سليمان بن عبد الملك يوم الجمعة لعشر خلونا من صفر 99، فكانت خلافته 3 سنين إلا 4 أشهر. ذكر الخبر عن بعض سيره. حدثت عن علي بن محمد أنه قال كان الناس يقولون سليمان مفتاح الخير، ذهب عنهم الحجاج فولي سليمان فأطلق الأسارة وخلى أهل السجون وأحسن إلى الناس، واستخلف عمر بن عبد العزيز فقال ابن بيض حاز الخلافة والداك كلاهما من بين سخطة ساخط أو طائع، أبواك ثم أخوك أصبح ثالثا وعلى جبينك نور ملك الرابع. وقال علي كان المفضل بن المهلب، قال المفضل المهلب دخلت على سليمان بدابق يوم الجمعة فدعا بثياب فلبسها فلم تعجبه، فدعا بغيرها بثياب خضر سوسية بعث بها يزيد بن المهلب فلبسها واعتم، وقال يا ابن المهلب أعجبتك؟ قلت نعم. فحسر عن ذراعيه ثم قال أنا الملك الفتي، فصلى الجمعة ثم لم يجمع بعدها وكتب وصيته ودعا ابن أبي نعيم صاحب الخاتم فختمه. قال علي قال بعض أهل العلم إن سليمان لبس يوما حلة خضراء وعمامة خضراء ونظر في المرآة فقال أنا الملك الفتي، فما عاش بعد ذلك إلا أسبوع. قال علي وحدثنا سحيم بن حفص قال نظرت إلى سليمان جارية له يوما فقال ما تنظرين؟ فقالت أنت خير المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان، ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير أنك فاني. فنفض عمامته. قال علي كان قاضي سليمان بن حبيب المحاربي، وكان ابن أبي عيينة يقص عنده. وحدثت عن أبي عبيدة عن رؤبة ابن العجاج أنه قال حج سليمان بن عبد الملك وحج الشعراء معه، وحججت معهم، فلما كان بالمدينة راجعا تلقوه بنحو من 400 أسير من الروم، فقعد سليمان وأقربهم منه مجلسا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم، فقدم بطريقهم فقال يا عبد الله اضرب عنقه، فقام فما أعطاه أحد سيفا حتى دفع إليه حرسي سيفه فضربه فأبان الرأس وأطن الساعد وبعض الغلد. فقال سليمان أما والله ما من جودة السيف جادت الضربة ولكن لحسبه، وجعل يدفع البقية إلى الوجوه وإلى الناس يقتلونهم، حتى دفع إلى جرير رجلا منهم فدست إليه بنو عبس سيفا في قراب أبيض فضربه فأبان رأسه، ودفع إلى الفرزدق أسير فلم يجد سيفا فدسوا له سيفا ددانا مثنيا لا يقطع فضرب به الأسير ضربات فلم يصنع شيئا، فضحك سليمان والقوم وشمت بالفرزدق بنو عبس أخوال سليمان، فألقى السيف وأنشأ يقول ويعتذر إلى سليمان ويأتسي بنبو سيفي ورقاء عن رأس خالد، يك سيف خان أو قدر أتى بتأخير نفس حتفها غير شاهد، فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالد، كذاك سيوف الهند تنبو ضباتها وتقطع أحيانا مناط القلائد. وورقاء هو ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي ضرب خالد بن جعفر بن كلاب، وخالد مكب على أبيه زهير قد ضربه بالسيف وطرعه، فأقبل ورقاء بن زهير فضرب خالدا فلم يصنع شيئا، فقال ورقاء بن زهير رأيت زهيرا تحت كل خالد فأقبلت أسعى كالعجول أبادر، فشلت يميني يوم أضرب خالدا ويحصنه مني الحديد المظاهر. وقال الفرزدق في مقامه ذلك أيعجب الناس أن أضحكت خيرهم خليفة الله يستسقى به المطر، فما نبى السيف عن جبن ولا دهش عند الإمام ولكن أخر القدر، ولو ضربت على عمرو مقلده لخر جثمانه ما فوقه شعر، وما يعجل نفسا قبل ميتتها جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر. وقال جرير عن في ذلك بسيف أبي رقوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم، ضربت به عند الإمام فأرعشت يداك وقالوا محدث غير صارم. حدثني عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني سليمان قال حدثني عبد الله بن محمد بن عيينة أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد العزيز بن الضحاك بن قيس أنه قال شهد سليمان بن عبد الملك جنازة بدابق فدفنت في حقر، فجعل سليمان يأخذ من تلك التربة فيقول ما أحسن هذه التربة ما أطيبها، فما أتى عليه جمعة أو كما قال حتى دفن إلى جنب ذلك القبر. قال خلافة عمر بن عبد العزيز. وفي هذه السنة استخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، ذكر الخبر عن سبب استخلاف سليمان إياه. حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني الهيثم بن واقد قال استخلف عمر بن عبد العزيز بدابقة يوم الجمعة بدابق يوم الجمعة لعشر مضين من صفر سنة 99. قال محمد بن عمر: حدثني داود بن خالد بن دينار عن سهيل بن أبي سهيل أنه قال: سمعت رجاء بن حيوة يقول: لما كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك ثيابا خضرا من خز ونظر في المرآة فقال: أنا والله الملك الشاب. فخرج إلى الصلاة فصلى بالناس الجمعة فلم يرجع حتى وعك، فلما ثقل عهد في كتاب كتبه لبعض بنيه وهو غلام ولم يبلغ، فقلت: ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ إنه مما يحفظ الخليفة في قبرها يستخلف على المسلمين الرجل الصالح. فقال سليمان: أنا أستخير الله وأنظر فيه ولم أعزم عليه. قال: فمكث يوما أو يومين ثم خرقه فدعاني فقال: ما ترى في داود بن سليمان؟ فقلت: هو غائب عنك بقسطنطينية وأنت لا تدري أحي هو أم ميت. فقال لي: فمن ترى؟ قلت: رأيك يا أمير المؤمنين، وأنا أريد أن أنظر من يذكر. قال: كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله خيرا فاضلا مسلما. فقال: هو والله على ذلك. ثم قال: والله لئن وليته ولم أولي أحدا سواه لتكونن فتنة، ولا يتركونه أبدا يلي عليهم إلا يجعل أحدهم بعده. ويزيد بن عبد الملك غائب على الموسم. قال: فيزيد بن عبد الملك أجعله بعده، فإن ذلك مما يسكنهم ويرضون به. قلت: رأيك؟ قال: فكتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز، إني قد وليتك الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا، واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم. وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب شرطه، فقال: مر أهل بيتي فليجتمعوا. فأرسل كعب إليهم أن يجتمعوا فاجتمعوا. ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: اذهب بكتابي هذا إليهم.
لرجاء
نعم شيخنا،
لرجاء
برجاء أحسن الله عليك. ففعل رجاء، فلما قال رجاء ذلك فلما قال رجاء ذلك لهم قالوا: ندخل فنسلم على أمير المؤمنين. قال: نعم. فدخلوا فقال لهم سليمان في هذا الكتاب وهو يشير لهم إليه وهم ينظرون إليه في يد رجاء بن حيوة: عهدي فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب. فبايعوه رجلا رجلا. ثم خرج بالكتاب مختوما في يده رجاء في يد رجاء بن حيوة. قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: أخشى أن يكون هذا أسند إلي شيئا من هذا الأمر، فأنشدك الله وحرمتي ومودتي إلا علمتني، إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن قبل أن تأتي حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة. قال رجاء: لا والله ما أنا بمخبرك حرفا. قال فذهب عمر
غضبان
بمخبرك أحسن عليكم شكرا. قال رجاء: والله لا والله ما أنا بمخبرك حرفا. قال فذهب عمر غضبان. قال رجاء: فلقيني هشام بن عبد الملك فقال: يا رجاء، إن لي بك حرمة ومودة قديمة وعندي شكر، فأعلمني هذا الأمر، فإن كان إلي علمت وإن كان إلى غيري تكلمت، فليس مثلي قصر به، فأعلمني فلك الله علي ألا أذكر من ذلك شيئا أبدا. قال رجاء: فأبيت فقلت: والله لا أخبرك حرفا واحدا مما أسر إلي. قال فانصرف هشام وهو قد يأس ويضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول: فإلى من إذا نحيت عني؟ أتخرج من بني عبد الملك؟ قال رجاء: ودخلت على سليمان فإذا هو يموت، فجعلت إذا أخذته السكرة من سكرات الموت حرفته إلى القبلة، فجعل يقول حين يفيق: لم يأني لذلك بعد يا رجاء. ففعلت ذلك مرتين، فلما كانت الثالثة قال: من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فحرفته ومات. فلما غمضته سجيته بقطيفة خضراء وأغلقت الباب، وأرسلت إلي زوجته تقول: كيف أصبح؟ فقلت: نائم وقد تغطى. فنظر الرسول إليه مغطى من القطيفة فرجع فأخبرها فقبلت ذلك وظنت أنه نائم. قال رجاء: وأجلست على الباب من أثق به وأوصيته ألا يبرح حتى آتيه ولا يدخل على الخليفة أحد. قال فخرجت ولا يدخل على الخليفة أحد. قال فخرجت فأرسلت إلى كعب بن حامد العبسي فجمع أهل بيت أمير المؤمنين فاجتمعوا في مسجد دابق، فقلت: بايعوا. فقالوا: قد بايعنا مرة ونبايع أخرى. قلت: هذا عهد أمير المؤمنين، فبايعوا على ما أمر به ومن سمى في هذا الكتاب المختوم. فبايعوا الثانية رجلا رجلا. قال رجاء: فلما بايعوا بعد موت سليمان رأيت أني قد أحكمت الأمر، قلت: قوموا إلى صاحبكم فقد مات. قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقرأت الكتاب عليهم. فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام بن عبد الملك: لا نبايعه أبدا. قلت: أضرب والله عنقك، قم فبايع. فقام يجر رجليه. قال رجاء: وأخذت بضبعي عمر بن عبد العزيز فأجلست. لما وقع فيه وهشام يسترجع على المنبر وهو يسترجع لما أخطأ. فلما انتهى هشام إلى عمر قال عمر: إن لله وإنا إليه راجعون، حين صارت إلي لكراهته إياها، والآخر يقول إن لله وإنا إليه راجعون حين نحيت عني. قال: وغسلت لي. نعم.
واحد يسترجع لأنها صارت إليه، والآخر يسترجع لأنها ذهبت
حرام.
عنه.
قال: وغسل سليمان وكفن وصلى عليه عمر بن عبد العزيز قال رجاء. وغسل سليمان وكفن وصلى عليه عمر بن عبد العزيز قال رجاء. فلما فرغ من دفنه أتي بمراكب الخلافة البراذين والخيل والبغال، ولكل دابة سائس، فقال: ما هذا؟ قالوا: مركب الخليفة. قال: دابتي أوفق لي، أوفق لي. وركب دابته قال: فصرفت تلك الدواب. ثم أقبل سائرا فقيل: منزل الخلافة. قال: فيه عيال أبي أيوب وفي فسطاطي كفاية حتى يتحولوا. فأقام في منزلي حتى فرغوه بعده. قال رجاء: فلما كان المساء من ذلك اليوم قال: يا رجاء ادع لي كاتبا. فدعوته وقد رأيت منه كل ما سرني، صنع في المراكب ما صنع وفي منزل سليمان. فقلت: كيف أصنع الآن في الكتاب؟ أيصنع نسخا أم ماذا؟ فلما جلس الكاتب أملى عليه كتابا واحدا من فيه إلى يد الكاتب بغير نسخة، فأملى أحسن إملاء وأبلغه وأوجزه. ثم أمر بذلك الكتاب أن ينسخ إلى كل بلد. وبلغ عبد العزيز بن الوليد، وكان غائبا، موت سليمان بن عبد الملك، ولم يعلم ببيعة الناس عمر بن عبد العزيز وعهد سليمان إلى عمر. فعقد لواء ودعا إلى نفسه، فبلغته بيعة الناس عمر بعهد سليمان. فأقبل حتى دخل على عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: قد بلغني أنك كنت بايعت من قبلك وأردت دخول دمشق. فقال: قد كان ذاك وذلك، أنه بلغني أن الخليفة سليمان لم يكن عقد لأحد، فخفت على الأموال أن تنتهب. فقال عمر: لو بويعت وقمت بالأمر ما نزعت كذلك، ولقعدت في بيتي. فقال عبد العزيز: ما أحب أنه ولي هذا الأمر غيره، هذا الأمر غيرك، وبايع ما أحب أنه ولي هذا الأمر غيرك. وبايع عمر بن عبد العزيز. قال:
يرجى لسليمان
بالباء ولا بالياء؟
فكان يرجى لسليمان بتوليته عمر بن عبد العزيز وترك ولده.
وترك ولده، أحسن عليك. وفي هذه السنة وجه عمر بن عبد العزيز إلى مسلمة وهو بأرض الروم، وأمره بالقفول منها بمن معه من المسلمين، ووجه إليه خيلا عتاقا وطعاما كثيرا، وحث الناس على معونتهم. وكان الذي وجه إليه الخيل العتاق فيما قيل 500 فرس. وفي هذه السنة أغارت الترك على أذربيجان، فقتلوا من المسلمين جماعة ونالوا منهم. فوجه إليهم عمر بن عبد العزيز بن حاتم فلم فوجه إليهم عمر بن عبد العزيز بن حاتم بن النعمان البهلي فقتل أولئك فوجه إليهم عمر بن عبد العزيز بن حاتم بن النعمان البهلي فقتل أولئك الترك، فلم يفلت منهم إلا اليسير. فقدم منهم على عمر بخناصرة 50 أسيرا. قال: وفيها عزل عمر يزيد بن المهلب عن العراق، ووجه على البصرة وأرضها علي بن أرطاك الفزاري، وبعث على الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الأعرج القرشي من بني عدي بن كعب، وضم إليه أبا الزناد، فكان أبو الزناد كاتب عبد الحميد بن عبد الرحمن. وبعث عدي في أثر يزيد بن المهلب موسى بن الوجيه الحميري. قال: وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم، وكان عامل عمر على المدينة. وكان عامل عمر على مكة في هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وعلى الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن، وعلى البصرة وأرضها عدي بن أرطاة، وعلى خراسان الجراح بن عبد الله، وعلى قضاء البصرة إياس بن معاوية بن قرة المزني. وقد ولي فيما ذكر قبله الحسن بن أبي الحسن، فشكى فاستقصى إياس بن معاوية. وكان على قضاء الكوفة في هذه السنة فيما قيل عامر الشعبي. وكان الواقدي يقول: كان الشعبي على قضاء الكوفة أيام عمر بن عبد العزيز من قبل عبد الحميد بن عبد الرحمن، والحسن بن أبي الحسن البصري على قضاء البصرة من قبل عدي بن أرطاة. ثم إن الحسن استعفى من القضاء عديا فأعفاه وولى إياسا. قال: ثم دخلت سنة 100. ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها، فمن ذلك خروج الخارجة التي خرجت على عمر بن عبد العزيز بن العراق. ذكر الخبر عن أمرهم: ذكر محمد بن عمر أن ابن أبي الزناد حدثه قال: خرجت حرورية بالعراق، فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عامل العراق، يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما أعذر في دعائهم بعث إليهم عبد الحميد جيشا فهزمتهم الحرورية، فبلغ عمر فبعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام جهزهم من الرقة، وكتب إلى عبد الحميد: قد بلغني ما فعل جيشك جيش السوء، وقد بعثت مسلمة بن عبد الملك فخلي بينه وبينهم. فلقيهم مسلمة في أهل الشام فلم ينشب أم أظهره الله عليهم. وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن الذي خرج على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن العراق في خلافة عمر بن عبد العزيز شوذب، واسمه بسطاب من بني يشكر، فكان مخرجه بجوخة في 80 فارسا أكثرهم من ربيعة. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ألا تحركوا من لا يسفكوا دما أو يفسدوا في الأرض، فإن فعلوا فحل بينهم وبين ذلك، وانظر رجلا صليبا حازما فوجهه إليهم ووجه معه جندا وأوصه بما أمرتك به. فأخذ عبد الحميد لمحمد بن جرير بن عبد الله البجلي في 2000 من أهل الكوفة وأمره بما أمره به عمر، وكتب عمر إلى بسطام يدعوه يسأله عن مخرجه، فقدم كتاب عمر عليه وقد قدم عليه محمد بن جرير، فقام بإزائه لا يحركه ولا يهيجه، فكان في كتاب عمر إليه إنه بلغني أنك خرجت غاضبا لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم، ولست بأولى من بذلك مني، فهلما أناظرك، فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس، وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا، فلم يحرك بسطام شيئا. وكتب إلى عمر قد أنصفت وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك. قال أبو عبيدة أحد الرجلين اللذين بعثهما شودب إلى عمر ممزوج مولى بني شيبان والآخر من صليبة بني يشكر. قال فيقال أرسل نفرا فيهم هذان، فأرسل إليهم عمر أن اختاروا رجلين فاختاروهما، فدخل عليه فناظره فقال له أخبرنا عن يزيد لما تقره خليفة بعده. قال صيره غيري. قال أفرأيت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه، أتراك كنت أديت الأمانة إلى من ائتمنك؟ قال فقال أنظراني ثلاثا. فخرج من عنده وخاف بنو مروان أن يخرج ما عندهم وفي أيديهم من الأموال ويخلع يزيد، فدس إليه من سقاه سما، فلم يلبث بعد خروجهما من عنده إلا ثلاثا حتى مات. قال في هذه السنة أغزى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المعيطي وعمر بن قيس الكندي من أهل حمص الصائفة، وفيها شخص عمر بن هبيرة الفزاري إلى الجزيرة عاملا لعمر عليها. قال في هذه السنة حمل يزيد بن المهلب من العراق إلى عمر حمل يزيد بن المهلب من العراق إلى عمر بن عبد العزيز، ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف وصل إليه حتى استوثق منه. قال اختلف أهل السير في ذلك، فأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي مخنف أن عمر بن عبد العزيز لما جاء يزيد بن المهلب فنزل واسطة، ثم ركب السفن يريد البصرة، بعث عدي بن أرطاة إلى البصرة أميرا، فبعث عدي موسى بن الوجيه الحميري فلاحقه في نهر معقل عند الجسر جسر البصرة فأوثقه، ثم بعث به إلى عمر بن عبد العزيز، فقدم به عليه موسى بن الوجيه فدعا به عمر بن عبد العزيز، وقد كان عمر يبغض يزيد وأهل بيته ويقول هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهم، وكان يزيد بن المهلب يبغض، نعم شيخنا،
يبغض
أحسن عليك، وقد كان عمر يبغض يزيد وأهل بيته ويقول هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهم، وكان يزيد بن المهلب يبغض عمر ويقول إني لأظنهم رائيا. فلما ولي عمر عرف يزيد أن عمر كان من الرياء بعيدا. ولما دعا عمر يزيد سأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك، فقال كنت من سليمان بالمكان الذي قد رأيت، وإنما كتبت إلى سليمان لأسمع الناس به، وقد علمت أن سليمان لم يكن ليأخذني بشيء سمعت ولا بأمر أكرهه، فقال له ما أجد في أمرك إلا حبسك، فاتق الله وأد ما قبلك، فإنها حقوق المسلمين ولا يسعني تركها. فرده إلى محبسه وبعث إلى الجراح بن عبد الله الحكمي، فسرحه إلى خراسان، وأقبل مخلد بن يزيد من خراسان يعطي الناس ولا يمر بكورة إلا أعطاهم فيها أموالا عظاما، ثم خرج حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فدخل عليه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله يا أمير المؤمنين صنع لهذه الأمة بولايتك عليها، وقد ابتلينا بك فلا نكن أشقى الناس بولايتك، على ما تحبس هذا الشيخ؟ أنا أتحمل ما عليه، فصالحني على ما إياه تسأل. فقال عمر لا، إلا أن تحمل جميع ما نسأله إياه. فقال يا أمير المؤمنين إن كانت لك بينة فخذ بها، وإن لم تكن بينة فصدق مقالة يزيد، وإلا فاستحلفه، فإن لم يفعل فصالحه. فقال له عمر ما أجد إلا ما أخذه إلا أخذه بج إلا آخ لا أخذه بجميع المال. فلما خرج مخلد قال هذا خير عندي من أبيه، فلم يلبث مخلد إلا قليلا حتى مات. فلما أبى يزيد أن يؤدي إلى عمر شيئا ألبسه جبة من صوف وحمله على جمل، ثم قال سير به لا دهلك. فلما أخرج فمر به على الناس أخذ يقول مالي عشيرة، مالي يذهب بي إلى دهلك، إنما يذهب إلى دهلك بالفاسق المريب الخارب، سبحان الله، أما لي عشيرة. فدخل على عمر سلامة بن نعيم الخولاني فقال يا أمير المؤمنين اردد يزيد إلى محبسي، فإني أخاف إن أمضيته أن ينتزعه قومه، فإني قد رأيت قومه غضبوا له، فرده إلى محبسي، فلم يزل في محبسي ذلك حتى بلغه مرض عمر. واما غير ابي مخنف فانه قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن ارطاطه يامره بتوجيه يزيد بن المهلب ودفعه الى من بعين التمر من الجند، فوجهه عدي بن ارطاطه مع وكيع بن حسان بن ابي سود التميمي مغلولا مقيدا في سفينه، فلما انتهى به الى نهر ابان عرض لوكيع الناس من الازد لينتزعوه منه، فوثب وكيع فانتضى سيفه وقطع قلس السفينه واخذ سيف يزيد بن المهلب وحالف بطلاق امراته الى ضربن عنقه ان لم يتفرقوا، فناداهم يزيد بن المهلب فأعلمهم يمين وكيع فتفرقوا ومضى به حتى سلمه إلى الجند الذين بعين التمر، ورجع وكيع إلى عدي بن أرطاطة ومضى الجند الذين بعين التمر بيزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز فحبسه في السجن. قال أبو جعفر وفي هذه السنة عزل عمر بن عبد العزيز الجراح بن عبد الله عن خراسان وولاها عبد الرحمن بن نعيم القشيري، فكانت ولاية الجراح بخراسان سنة وخمسة أشهر، فقدمها سنة 99 وخرج منها لأيام بقيت من شهر رمضان سنة 100. ذكر سبب عزل عمر إياه. وكان سبب ذلك فيما ذكر علي بن محمد عن كلي بن خلف عن إدريس بن حنظلة والمفضل عن جده وعلي بن مجاهد عن خالد بن عبد العزيز أن يزيد بن المهلب ولى جهم بن زحر جرجان حين شخص عنها، فلما كان من أمر يزيد ما كان وجه عامل العراق من العراق واليا على جرجان، فقدم الوالي عليها من العراق فأخذه جهم فقيده وقيد رهطا قدموا معه، ثم خرج في خمسين من اليمن يريد الجراح بخراسان، فأطلق أهل جرجان عاملهم، فقال الجراح لجهم لولا أنك ابن عمي لم سوقك هذا، فقال له جهم ولولا أنك ابن عمي لم آتك، وكان جهم سلف الجراح من قبل ابنتي حسين بن الحارث وابن عمه، لأن الحكم وجعفي ابن سعد، فقال له الجراح خالفت إمامك وخرجت عاصيا فاغزو لعلك أن تظفر فيصلح أمرك عند خليفتك، فوجهه إلى الختلي فخرج، فلما قرب منهم سار متنكرا في ثلاثة وخلف في عسكره ابن عمه القاسم بن حبيب وهو ختنه على ابنته أم الأسود، حتى دخل على صاحب الختلي فقال له أخلني فأخلاه فاعتزى فنزل صاحب الختلي عن سريره وأعطاه حاجته ويقولون الختل موالي النعمان وأصاب مغنما، فكتب الجراح إلى عمر وأوفد وفدا رجلين من العرب ورجلا من الموالي من بني ضبة ويكنى أبا الصيداء واسمه صالح بن طريف كان فاضلا في دينه، وقال بعضهم المولى سعيد أخو خالد أو يزيد النحوي، فتكلم العربيان والآخر جالس، فقال له عمر أما أنت من الوفد؟ قال بلى. قال فما يمنعك من الكلام؟ قال يا أمير المؤمنين 20,000 من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمة يؤخذون بالخراج، وأميرنا عصبي جاف يقوم على منبرنا فيقول أتيتكم حفيا وأنا اليوم عصبي، والله لرجل من قومي أحب إلي من 100 من غيرهم، وبلغ من جفائه أن كتم درعه يبلغ أن كم درعه يبلغ نصف درعه وهو أن كم درعه يبلغ نصف درعه وهو بعد سيف من سيوف الحجاج قد عمل بالظلم والعدوان، فقال عمر إذا مثلك فليوفد، وكتب عمر إلى الجراح انظر من صلى قبلك إلى القبلة فضاع عنه الجزية، فسارع الناس إلى الإسلام، فقيل للجراح إن الناس قد سارعوا إلى الإسلام وإنما ذلك نفورا من الجزية فامتحنهم بالختان، فكتب الجراح ذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه خاتنا، وقال عمر بغوني رجلا صدوقا أسأله عن خراسان، فقيل له قد وجدته عليك بأبي مجلز، فكتب إلى الجراح أنا أقبل وأحمل أبا مجلز وخلف على حرب خراسان عبد الرحمن بن معلم.
نعم مجلز بالزاي مجلز
أحسن عليك
بالزاي لا حق ابن حميد
وأحمل أبا مجلز وخلف على حرب خراسان عبد الرحمن بن نعيم الغامدي وعلى جيزتها عبيد الله أو عبد الله بن حبيب، فخطب الجراح فقال يا أهل خراسان جئتكم في ثيابي هذه التي علي وعلى فرسي، لم أصب من مالكم إلا حلية سيفي، ولم يكن عنده إلا فرس قد شاب وجهه وبغلة قد شاب وجهها، فخرج في شهر رمضان واستخلف عبد الرحمن بن نعيم، فلما قدم قال له عمر متى خرجت؟ قال في شهر رمضان، قال قد صدق من وصفك بالجفاء، هل أقمت حتى تفطر ثم تخرج؟ وكان الجراح يقول أنا والله عصبي وعقبي يريد من العصبية، وكان الجراح لما قدم خراسان كتب إلى عمر إني قدمت خراسان فوجدت قوما قد أبطرتهم الفتنة فهم ينزون فيها نزوا، أحب الأمور إليهم أن تعود ليمنعوا حق الله عليهم، فليس يكفهم إلا السيف والسوق. وكرهت الإقدام على ذلك إلا بإذنك، فكتب إليه عمر: يا ابن أم الجراح، أنت أحرص على الفتنة منهم، لا تضربن مؤمنا ولا معاهدا سوطا إلا في حق، واحذر القصاص، فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتقرأ كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولما أراد الجراح الشقوص من خراسان إلى عمر بن عبد العزيز أخذ 20,000، وقال بعضهم 10,000 من بيت المال، وقال: هي علي سلفا حتى أؤديها إلى الخليفة. فقدم على عمر فقال له عمر: متى خرجت؟ قال: لأيام بقين من شهر رمضان، وعلي دين فقضه. قال: لو أقمت حتى تفطر ثم خرجت قضيت عنك. فأدى عنه قومه في أعطيتهم. ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبد العزيز عبد الرحمن بن نعيم وعبد الرحمن بن عبد الله القشيري خراسان. وكان سبب ذلك فيما ذكر لي أن الجراح بن عبد الله لما شوكي واستخدمه عمر بن عبد العزيز فقدم عليه عزله عن خراسان لما قد ذكرت قبل. ثم أن عمر لما أراد استعمال عامل على خراسان قال فيما ذكر علي بن محمد عن خارجة بن مصعب بن الضبعي وعبد الله بن المبارك وغيرهما: بغوني رجلا صدوقا أسأله عن خراسان. فقيل له أبو مجلد لاحق بن حميد فكتب فيه فقدم عليه، وكان رجلا لا تأخذه العين. فدخل أبو مجلد على عمر في جفة الناس فلم يثبته عمر، وخرج مع الناس فسأل عنه، فقيل: دخل مع الناس ثم خرج، فدعا به عمر فقال: يا أبا مجلد، لم أعرفك. قال: فهل أنكرتني إذ لم تعرفني؟ قال: أخبرني عن عبد الرحمن بن عبد الله. قال: يكافئ الأكفاء ويعادي الأعداء، وهو أمير يفعل ما يشاء، ويقدم إن وجد من يساعده. قال عبد الرحمن بن عيم: قال: ضعيف لين يحب العافية وتأتى له. قال: الذي يحب العافية وتأتى له أحب إلي. فولاه الصلاة والحرب، وولى عبد الرحمن القشيري. ثم أحد بني الأعور بن خشي خراج، وكتب إلى أهل خراسان: إن استعملت عبد الرحمن على حربكم وعبد الرحمن بن عبد الله على خراجكم عن غير معرفة مني بهما ولا اختيار إلا ما أخبرت عنهما، فإن كان على ما تحبون فاحمدوا الله، وإن كان على غير ذلك فاستعينوا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال علي: وحدثنا أبو السري الأزدي عن إبراهيم الصائغ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الرحمن بن نعيم: أما بعد، فكن عبدا ناصحا لله في عباده، ولا يأخذك في الله لومة لائم، فإن الله أولى بك من الناس وحقه عليك أعظم، فلا تولين شيئا من أمر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم وأداء الأمانة فيما استرعي، وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير الحق، فإن الله لا تخفى عليه خافية، ولا تذهبن عن الله مذهبا، فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه. قال علي عن محمد الباهلي وأبي نهيك بن زياد وغيرهما: إن عمر بن عبد العزيز بعث بعهد عبد الرحمن بن نعيم على حرب خراسان وسجستان مع عبد الله بن صخر القرشي، فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حتى مات عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك حتى قتل يزيد بن المهلب، ووجه مسلمة سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم، فكانت ولايته أكثر من سنة ونصف، ووليها في شهر رمضان من سنة 100، وعزل سنة 200 بعدما قتل يزيد بن المهلب. قال علي: كانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم الخراسان 16 شهرا. أول الدعوة. قال أبو جعفر: وفي هذه السنة يعني سنة 100 وجه محمد بن علي يعني سنة 100 وجه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس من أرض الشراء ميسرة إلى العراق، ووجه محمد بن قريش وأبا عكرمة السراج وهو أبو محمد الصادق وحيان العطار خال إبراهيم بن سلمة إلى خراسان، وعليها يومئذ الجراح بن عبد الله الحكمي من قبل عمر بن عبد العزيز، وأمرهم بالدعاء إليه وإلى أهل بيته، فلقوا من لقوا ثم انصرفوا بكتب من استجاب لهم إلى محمد بن علي، فدفعوها إلى ميسرة، فبعث بها ميسرة إلى محمد بن علي، واختار أبو محمد الصادق لمحمد بن علي 12 رجلا نقباء منهم سليمان بن كثير الخزاعي ولاهز بن قريظ التميمي وقحطبة بن شبيب الطائي وموسى بن كعب التميمي وخالد بن وقحطبة بن شبيب الطائي وموسى بن كعب التميمي وخالد بن إبراهيم أبو داود من بني عمرو بن شيبان بن ذهل والقاسم بن مجاشع التميمي وعمران بن إسماعيل بن أبو النجم مولى لآل أبي معيط ومالك بن الهيثم الخزاعي وطلحة بن رزيق الخزاعي وعمر ابن أعين أبو حمزة مولى لخزاعة وشبل ابن طهمان أبو علي الهروي مولى لبني حنيفة وعيسى بن أعين مولى لخزاعة، واختار 70 رجلا فكتب إليه محمد بن علي كتابا ليكون لهم مثالا وسيرة يسيرون بها، وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم، حدثني بذلك أحمد بن ثابت عن من ذكر.
صفحة كم هذا؟
563. قال وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم، حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر، وكذلك قال الواقدي. قال وكان عمال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التي قبلها، وقد ذكرناهم قبل ما خلى عامل خراسان، فإن عاملها كان في آخرها عبد الرحمن بن نعيم على الصلاة والحرب، وعبد الرحمن بن عبد الله على الخرج. قال ثم دخل السنة 100 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيز، ذكر الخبر عن سبب هربه منه وكيف كان هربه منه. قال ذكر هشام بن محمد عن أبي مخنف أن عمر بن عبد العزيز لما كلم في يزيد بن المهلب حين أراد نفيه إلى دهلك، وقيل له إن نخشى أن ينتزعه قومه، رده إلى محبسه، فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر، فأخذ يعمل بعد في الهرب من محبسه مخافة يزيد بن عبد الملك، لأنه كان قد عذب أصهاره آل أبي عقيل، وكانت أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف عند يزيد بن عبد الملك، فولدت له الوليد بن يزيد المقتول، فكان يزيد بن عبد الملك قد عاهد الله لئن أمكنه الله من يزيد بن المهلب ليقطعن منه طابقا، فكان يخشى ذلك، فبعث يزيد بن المهلب إلى مواليه فأعدوا له إبلا، وكان مرض عمر في دير سمعان، فلما اشتد مرض عمر أمر بإبله فأتي بها، فلما تبين له أنه قد ثقل نزل من محبسه، فخرج حتى مضى إلى المكان الذي وعدهم فيه، فلم يجدهم جاءوا، فجزع أصحابه وضجروا، فقال لأصحابه أترونني أرجع إلى السجن؟ لا والله لا أرجع إليه أبدا. ثم إن الإبل جاءت فاحتمل فخرج، ومعه عاتكة امرأة ابنة الفرات بن معاوية العامرية من بني البكاء في شق المحمر، فمضى. فلما جاز كتب إلى عمر بن عبد العزيز إني والله لو علمت أنك
ثبت معه عاتكة امرأته
أحسن عليكم شيخ ومعه عاتكة امرأته ابنة الفرات بن معاوية العامرية من بني البكاء في شق المحمل، فمضى. فلما جاز كتب إلى عمر بن عبد العزيز إني والله لو علمت أنك تبقى ما خرجت من محبسي، ولكني لم آمن يزيد بن عبد الملك. فقال عمر اللهم إن كان يزيد يريد بهذه الأمة شرا فاكفهم شره وارضد كيده في نحره. ومضى يزيد بن المهلب حتى مر بحدث الزقاق، وفيه الهذيل بن زفر معه قيس، فأتبعوا يزيد بن المهلب حيث مر بهم، فأصابوا طرفا من ثقله وغلمة من وصفائه، فأرسل الهذيل بن زفر في آثارهم فردهم، فقال ما تطلبون؟ أخبروني أتطلبون يزيد بن المهلب أو أحدا من قومه يتبلوا بتبل أحصل عليكم شيخا؟ فقالوا لا. قال فما تريدون؟ إنما هو رجل كان في إسار فخاف على نفسه فهرب. وزعم الواقدي أن يزيد بن المهلب إنما هرب أحصل عليكم شيخا. وزعم الواقدي أن يزيد بن المهلب إنما هرب من سجن عمر بعد موت عمر. وفي هذه السنة توفي عمر بن عبد العزيز، فحدثني أحمد بن ثابت عن من ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه قال توفي عمر بن عبد العزيز لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة. وكذلك قال محمد بن عمر قال حدثني عمر بن عثمان قال مات عمر بن عبد العزيز عشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة. وقال هشام عن أبي مخنف قمات عمر بن عبد العزيز من جمعة لخمس بقين من رجب بدير سمعان سنة 100 وهو ابن 39 سنة وأشهر، وكانت خلافته 2 و5 أشهر، ومات بدير سمعان. حدثني الحارث قال حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عمي الهيثم بن واقد قال ولدت 97 واستخلف عمر بن عبد العزيز بدابق يوم الجمعة لعشر بقين من صفر 99، فأصابني من قسمه 3 دنانير. وتوفي أبو خناصرة يوم الأربعاء لخمس ليال بقين من رجب 100، وكان شكوه 20 يوما، وكانت خلافته 2 و5 أشهر و4 أيام، ومات وهو ابن 39 سنة وأشهر، ودفن بدير سمعان. وقد قال بعضهم كان له يوم توفي 39 سنة و5 أشهر، وقال بعضهم كان له 40 سنة، وقال هشام توفي عمر وهو ابن 40 سنة وأشهر، وكان يكنى أبا حفص وله يقول عويف القوافي وقد حضره في جنازة شهدها معه. أجبني أبا حفص لقيت محمدا صلى الله عليه وسلم على حوضه مستبشرا ورآك فأنت امرؤ كلتا يديك مفيدة، شمالك خير من يمين سواك. وأمه معاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وكان يقال له أشج بني أمية، وذلك أن دابة من دواب أبيه كانت شجته، فقيل له أشج بني أمية. حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا المبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال كنت أسمع ابن عمر كثيرا يقول ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة يملأ الأرض عدلا. وحدثت عن منصور بن أبي مزاحم لأنه قال حدثنا مروان بن مجاشع عن سالم الأفطس أن عمر بن عبد العزيز رمحته دابة وضحته، دابة وهو غلام بدمشق، فأوتيت به أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، فضمته إليها وجعلت تمسح الدم عن وجهه، ودخل أبوه عليها على تلك الحال، فأقبلت عليه تعزله وتلومه وتقول ضيعت ابني، ولم تضم إليه خادما ولا حاضرا يحفظه من مثل هذا، فقال لها اسكتي يا أم عاصم فطوباك إذ كان أشج بني أمية. ذكر بعض سيره. ذكر علي بن محمد أن كليب بن خلف حدثهم عن إدريس بن حنظلة والمفضل عن جده عن وعلي بن مجاهد عن خالد أن عمر بن عبد العزيز كتب حين ولي الخلافة إلى يزيد بن المهلب أما بعد فإن سليمان كان عبدا من عبيد الله أنعم الله عليه ثم قبضه واستخلفني ويزيد بن عبد الملك من بعد إن كان وإن ويزيد بن عبد الملك من بعد إن كان وإن الذي ولاني الله من ذلك وقدر لي ليس علي بهين ولو كانت رغبتي في اتخاذ أزواج واعتقاد أموال كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه وأنا أخاف فيما ابتليت به حسابا شديدا ومسألة عظيمة إلا ما عاف الله ورحم وقد بايع من قبلنا فبايع من قبلك. فلما قدم الكتاب على يزيد بن المهلب ألقاه إلى أبي عيينة فلما قرأه قال لست من عماله قال ولم قال ليس هذا كلام من مضى من أهل بيته وليس يريد أن يسلك مسلكهم فدعا الناس إلى البيعة فبايعوا. قال ثم كتب عمر إلى يزيد استخلف على خراسان وأقبل فاستخلف ابنه مخلدا قال علي وحدثنا علي بن مجاهد عن عبد العال بن منصور عن ميمون بن مهران أنه قال كتب عمر إلى عبد الرحمن بن عيم أن العمل والعلم قريبان فكن عالما بالله عاملا له فإن أقواما علموا ولم يعملوا فكان علمهم عليهم وبالا. قال وأخبرنا مصعب بن حيان عن مقاتل بن حيان أنه قال كتب عمر إلى عبد الرحمن أما بعد فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال علي أخبرنا كليب بن خلف عن طفيل بن مرداس قال كتب عمر إلى سليمان بن أبي السري أن اعمل خانات في بلادك فمن مر بك من المسلمين فقروهم يوما وليلة وتعهدوا دوابهم فمن كانت به علة فقروه يومين وليلتين فإن كان منقطعا به فقووه بما يصل به إلى بلده. فلما أتاه كتاب عمر قال أهل سمرقند لسليمان إن قتيبة غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا وقد أظهر الله العد والإنصاف فأذن لنا فليافد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ظلامتنا فإن كان لنا حق أعطيناه فإن بنا إلى ذلك حاجة فأذن لهم فوجهوا منهم قوما فقادموا على عمر فكتب لهم عمر إلى سليمان بن أبي السري إن أهل سمرقند قد شكوا إلي ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة. قال فأجلس لهم سليمان جميع من جميع بن حاضر القاضي الناجي فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحا جديدا أو ظفرا عنوة. فقال أهل السغد بل نرضى بما كان ولا نجدد حربا وتراضوا بذلك. فقال أهل الرأي قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم وأمنونا وأمناهم فإن حكم لنا عدنا إلى الحرب ولا ندري لمن يكون الظفر وإن لم يكن لنا كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة. فتركوا الأمر على ما كان وردوا ولم ينازعوا. قال وكتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم يأمره بإقفال من وراء النهر من المسلمين بذراريهم قال فأبوا وقالوا لا يسعنا مر. فكتب إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر اللهم إني قد قضيت الذي علي فلا تغزو بالمسلمين فحسبهم الذي قد فتح الله عليهم. قال وكتب إلى عقبة بن زرعة الطائي وكان قد ولاه الخراج بعد القشيري إن للسلطان أركانا لا يثبت إلا بها فالوالي ركن والقاضي ركن وصاحب بيت المال ركن والركن الرابع أنا وليس من ثغور المسلمين ثغر أهم إلي ولا أعظم عندي من ثغر خراسان فاستوعب الخراج وأحرزه من في غير ظلم فيك كفافا لأعطياتهم فسبيل ذلك، وإلا فاكتب إلي حتى أحمل إليك من الأموال، حتى أحمل إليك الأموال فتوفر لهم أعطياتهم. قال: فقدم عقبة فوجد خراجهم يفضل عن أعطياتهم، فكتب إلى عمر فأعلمه، فكتب إليه عمر أن يقسم الفضل في أهل الحاجة. وحدثني وحدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية قال: حدثني أبي قال: حدثني سليمان قال: سمعت عبد الله يقول عن محمد بن طلحة عن داود بن سليمان الجعفي قال: كتب عمر بن عبد العزيز بن عبد الله أمير المؤمنين لعبد الحميد: سلام عليك، أما بعد، فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة خبيثة استنها عليهم عمال السوء، وإن قوام الدين العدل والإحسان، فلا يكونن شيء أهم إليك من نعم شيخنا وإن قوام الدين العدل والإحسان، فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك، فإنه لا قليل من الإثم، ولا تحمل خرابا على عامر ولا عامرا على خراب، انظر الخراب فخذ منه ما أصاب وأصلحه حتى يعمر، ولا يؤخذ من العامر إلى وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض، ولا تأخذن في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها آيين، ولا أجور الضرابين، ولا هدية النيروز والمهرجان، ولا ثمن المصحف، ولا أجور الفيوج، ولا أجور البيوت، ولا دراهم النكاح، ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض، فاتبع في ذلك أمري، فإني قد وليتك من ذلك ما ولاني الله، ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه، وانظر من أراد من الذرية أن يحج فعجل له 100 يحج بها والسلام. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن شبوية قال: حدثني أبي قال: حدثنا سليمان قال: حدثني عبد الله عن شهاب بن شريعة المجاشعي لو قال: ألحق عمر بن عبد العزيز الزراري الرجال الذين في العطايا أقرع بينهم، فمن أصابته القرعة جعله في 100، ومن لم تصبه القرعة جعله في 40، وقسم في فقراء أهل البصرة كل إنسان 3 دراهم، فأعطى الزمني 50-50. قال: وأراه رزق الفطمي. حدثني عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا الفضيل عن عبد الله أنه قال: بلغني أن عمر بن رفع كتب إلى أهل الشام: سلام عليك ورحمة الله، أما بعد، فإنه من أكثر ذكر الموت قل كلامه، ومن علم أن الموت حق رضي باليسير والسلام. قال علي بن محمد وقال أبو مجلز لعمر: إنك وضعتنا بمنقطع التراب فاحمل إلينا الأموال. قال: يا أبا مجلز، قلبت الأمر. قال: يا أمير المؤمنين، فهو لنا أملك. قال: بل هو لكم إذا قصر خراجكم عن أعطياتكم. قال: فلا أنت تحمله إلينا ولا نحمله إليك، وقد وضعت بعضه على بعض. قال: أحمله إليكم إن شاء الله. ومرض من ليلته فمات من مرضه، وكانت ولاية عبد الرحمن بن عين الخراسان 16 شهرا. قال أبو جعفر: وفي هذه السنة توفي عمرة أكيمة الليثي، ويكنى أبا الوليد وهو ابن 79. زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز ليست من كتاب أبي جعفر إلى أول خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان. روى عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي قال: حدثنا رجل في مسجد الجنابذ أن عمر بن عبد العزيز خطب الناس بخناصرة، فقال: أيها الناس، خطب الناس بخناصرة فقال: أيها الناس. نعم شيخنا،
نقف عند هذه الزيادة.
أحسن الله عليكم شيخنا، جزاك الله،
بارك الله
فيكم، بارك الله.
اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك.